بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من أسوان من الأخ عبد الله، أستاذنكم في استقبال اتصاله.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا عبد الله. قواعد
قواعد استعانة ما شيخ لا
استعانت ايه
الاستعانة استعانة المسلمين والكفار والقتال.
اي نعم. طيب نعم. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين. اما عن استعانة المسلم بالمشرك في القتال فإن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد وردت بنفيها ووردت بإثباتها، ولا تعارض بين النفي والإثبات، لأننا نعلم أن القاعدة إذا صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون هناك تعارض إن شاء الله، لكن إما الجمع بينها يكون بأن أحدهما خاص والآخر عام، أو أحدهما أو أن يكون أحدهما مطلقا والآخر مقيدا أو إلى آخر ذلك. فمما ورد في باب الاستعانة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم قال ارجع فإن لا نستعين بمشرك، لما عرض على الاستعانة فقال فإن لا نستعين بمشرك، ففي ذلك نفي الاستعانة وأن النبي استعانه بالمشرك. وجاءت الاستعانة في الحديث الأخرى فقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقط المشرك في الهجرة، واستعان صلى الله عليه وسلم بعين من خزاعة وكانوا مشركين، واستعان صلى الله عليه وسلم بأدراع صفوان بن أمية في حنين. فكيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ الجمع بين هذه الأحاديث أنه يرجع في ذلك إلى ولي الأمر، فإذا كان ولي الأمر ليس محتاجا إلى مشرك فإنه لا يستعين به، وأما إذا احتاج إليه فلا بأس بالاستعانة به بشرط أن يكون تحت إمارة المسلم وأن يؤمن ضرره وغير ذلك بالضوابط الشرعية. أما إذا كان مستغنيا عنه فلا يستعين به. فقد جاء عند البخاري في كتاب الجهاد باب عمل صالح قبل القتال من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وكان مشركا، فقال يا محمد أسلم أو أقاتل، يعني أقاتل معك ولا أسلم؟ قال أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل. فإذا الأمر في ذلك مرجعه إلى ولي الأمر، ولا فرق على الصحيح بين أن تكون الاستعانة بالمشرك على المشرك أو أن تكون الاستعانة بالمشرك على المسلم إذا كان باغيا وإذا كان معتديا ولا يقوى على رده المسلم فاستعان بالمشرك لا بأس، لا فرق بين هذا وذاك. هذا خلاصة باب الاستعانة، وبه تجتمع الأدلة في الباب، فقد ورد النهي ووردت الرخصة، ومرجع ذلك والجمع بين الأدلة أن مرجع ذلك إلى ولي الأمر، إذا رأى المصلحة أن يستعين بالمشرك استعان به، وإذا رأى المصلحة أنه لا يستعين بالمشرك لا يستعين به، بشرط أن يترتب على ذلك محرم من ذلك ضياع العقيدة، ضياع العقيدة، أن نضيع العقيدة من أجل الاستعانة، فنجعل الاستعانة بالمشرك ولاء له، ولنفرق جيدا بين ولاء المشرك والاستعانة بالمشرك. أن أستعين بالمشرك بسلاحه به في المعركة مع كوني أقول هذا مشرك وأبغضه لكن هذا للمصلحة فقط هذا شيء، وبين أن أواليه هذا شيء آخر. فهناك فرق بين ولاء الكافر وبين الاستعانة بالكافر، لكن اليوم الناس يفرقون، فمن استعانوا به حصل منهم الولاء. ولهذا في ردنا على جماعة حماس لما إنهم استعانوا بالشيعة أو بأسلحتهم قال الناس هذه استعانة بالنبي استعانة بالمشرك فعلما تمنعون من الاستعانة بهذا. نقول مجرد الاستعانة في حد ذاتها لا إشكال فيها لو حصل أمران، الأمر الأول أن يكون القتال مشروعا، وقتال حماس ليس قتالا مشروعا، هذا قتال جلب على الأمة ليس على أرض فلسطين فقط الدمار، بل جلب على الأمة وتسبب في التضييق عليها على أمة الإسلام ووضع أمة الإسلام في مزانق كثيرة جدا، فكان ضمارا على المنطقة ووضع المنطقة فيما لا تحمد عقباه. ونسأل الله أن ينتهي طوفان حماس هذا وأن ينتهي اعتداء يهود، وإلا فما ندري ما في غد، ما ندري ما في غد، إذ تكالب أعداء الإسلام متحججين مثل هذا أصبح تكالبا واضحا. ولا الأمر الثاني أن يكون لا مدح فيه ولا ثناء عن المشرك، أما هؤلاء حماس تثني على الشيعة الليل والنهار، تثني وتعزي، وجعلوا رجال الشيعة أئمة في الدفاع عن القضية الفلسطينية وإلى آخره. ولا أخفى عليكم ما جرى من ثنائهم على قاسم السليماني، والآن هذا المقتول قريبا كذلك في سوريا في السفارة الإيرانية أيضا، فإنهم ينعونه ويثنون عليهم وعلى جهودهم في دفع عجلة المقاومة الفلسطينية. فالشاهد أنه لا يجوز أن نثنى على الكفار، ففرق بين الاستعانة بالكفار وولاء الكفار، وهذا ملحظ مهم جدا لابد أن نراعيه في هذه المسألة، والله أعلم.